بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح لوجهك الكريم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخوتي الأفاضل، أخذنا في الدرس السابق تقسيم اللفظ بما هو واحد. لدينا لفظ واحد، هذا اللفظ موضوع لمعنى. إذا كان موضوع لمعنى واحد فيكون مختص، وإذا كان هذا اللفظ موضوع لأكثر من معنى في وقت واحد بدون أن يكون سبق بين أحدهما للآخر فهو المشترك، وإذا كان موضوع لأكثر من معنى ولكن يوجد معنى سابق ويوجد معنى لاحق، يعني فترة زمنية مع ملاحظة المناسبة، فهو المنقول، ومع عدم المناسبة فهو المرتجل. وإذا كان هذا اللفظ موضوع لمعنيين، أحدهما حقيقي والآخر استعملناه استعمال آخر لسبب وجود علاقة بين المعنيين، فهذا حقيقة ومجاز. يعني هذا اللفظ موضوع لمعنى حقيقي والثاني يكون مجازي. هذا كل تقسيم اللفظ بما هو واحد، يعني لدينا لفظ واحد. ولدينا التقسيم جديد، هو تقسيم اللفظ بما هو متعدد، يعني لفظان، وهذان اللفظان موضوعان لمعنى واحد. مثلا كان يكون شخص إلى أكثر من اسم مثلا، لكن هذه الأسماء موضوعة لشخص واحد. أنتم الآن مثلا، أنتم الآن عندكم اسمين أو جزء أكثر من اسم، عندكم ثلاثة، يعني هسه أسماءكم الموجودة أسماء مستعارة ولديكم اسم آخر. طبعا هذا الاسم المستعار يدل عليك، فهو يعني يدل عليكم، فهو اسم، يعني واقعا هو إلكم، وهذا الاسم اسم إلكم، وعندكم اسم حقيقي، وقد يكون عندكم أكثر من اسم حقيقي. فهذه أسماء متعددة لكن تدل على معنى واحد، تدل على شخص واحد. فإذا الألفاظ المتعددة، ألفاظ متعددة لو كانت موضوعة لمعنى واحد فهذا هو الترادف، والألفاظ مترادفة. ولو كانت أما إذا كانت الألفاظ متعددة موضوعة لمعاني متعددة فهذا هو يعني نسمي المعاني متباينة متغايرة. يعني لدينا ألفاظ متعددة معاني متعددة. هذه الألفاظ المتعددة والمعاني المتعددة كل لفظ مختص بمعنى. فلدينا الآن هسه أمامي ألفاظ متعددة، أنتم أسماءكم ألفاظ متعددة موضوعة لمعاني إلكم، يعني أنتم المعاني موضوعة لمعاني متعددة، وبيناتكم أنتم أكو تغاير، مثل ما بين الألفاظ أكو تغاير كذلك بين المعاني تغاير. لكن لو لاحظنا جهة الاشتراك بينكم أنتم المعاني التي وضعت هذه الألفاظ لها، الأسماء الأمامي موضوعة لكم، لو لاحظنا بيناتكم أنتم المعاني المتغايرة، لو لاحظنا جهة الشبه فأنتم مثلا أنتم متماثلان بالنسبة لل يعني الرقم واحد الأمامي ورقم اثنين، مثلا أبو طه وضياء، مثلا ضياء الأخ ضياء والأخ أبو طه مثلا، هذا يعني هذا الشخص المسمى اللي هو هذا الإنسان مثل الإنسان الآخر، مثله لأن تجمعهم الإنسانية، فهما مثلان. أما لو لاحظنا الخصوصيات فهما المتخالفان، وإذا مجموعة يعني أكثر متخالفات. حتى أنتم هسه اللي موجودين، أنتم لو لاحظنا جهة الشبه كونكم إنسان، كونكم تنتمون للمدرسة، كونكم طلبة، نسميكم أشياء متماثلة، يعني نسمي مسميات متماثلة. أما لو لاحظنا الاختلاف فنسميكم متخالفين، كل واحد منكم يخالف الآخر بالصفات الخاصة طبعا، مثلا عمرا، شكلا، جنسية، صفات خاصة. أحدكم مثلا ربة بيت تختلف عن الأخرى، الأخرى طالبة والآخر طالب، الآخر شاعر، الآخر الشاعر غير الكاتب، الكاتب غير المهندس، المهندس غير الطبيب، فهو هنا متخالفة. فإذا لو لاحظنا جهة التشابه فهما مثلان، لو لاحظنا جهة الاختلاف فهما المتخالفان. التخالف أحيانا يصل إلى درجة التنافر، إذا وصل إلى درجة التنافر بحيث ما يجتمعون في زمان واحد قد يكون، أو قد يكون في محل واحد يعني مكان واحد، أو في جهة واحدة يعني ما يجتمعون في جهة واحدة، فهذا نسميه بالتقابل. التقابل له أنواع. ممكن أن يكون التقابل تقابل ملكة وعدم، أو تقابل نقيضين، أو تقابل ضدين، أو تقابل متضايفين. ما هو الفرق بينهما، بين هذه الأربعة؟ بينهم تقابل الضدين أمران، وأحدهم يعني هؤلاء الضدين. أول نأخذ المتناقضين. المتناقضين شيئين متناقضين، مثل إنسان غير إنسان، لا إنسان، ليس إنسان. تلاحظون أنه إنسان إثبات، ليس إنسان وغير إنسان ولا إنسان نفي، وهذا يسمى علاقة النفي والإيجاب أو الإيجاب والنفي. هذا الإنسان ولا إنسان، أو موجود وغير موجود، حي وغير حي، وهكذا كثير. يعني شيء وننفي الشيء، شيء ومن فيه، هذا نسميه بالنقيضين، أحدهما وجودي والآخر عدمي. يعني الإيجاب وجودي والنفي عدمي. فلو قلنا إنسان لا إنسان، أو موجود وغير موجود، الموجود إيجاب يعني وجودي، والسلب لا إنسان أو غير موجود، هذا عدمي، نفي منفي. فأحدهما إذن أحدهما يكون وجودي والآخر عدمي، لا يجتمعان ولا يرتفعان. يوجد لدينا تقابل من نوع آخر، هو تقابل الملكة والعدم، كالبصر والعمى. البصر والعمى لا يجتمعان في إنسان واحد، لكن ممكن يرتفعان في من ليس من شأنه أن يمتلك البصر والعمى، مثل الحجر. الحجر لا مبصر ولا أعمى، فيرتفعان فيه. إذن هما لا يرتفعان، طبعا لا يجتمعان، لكن يرتفعان في من ليس من شأنه أن تكون به هذه الملكة والعدم، مثل العلم والجهل، البصر والعمى، الزواج والعزوبة. الزواج والعزوبة ممكن يرتفعان بالحجر، فالحجر لا يصح أن نصفه بالزواج أو العزوبة. لدينا نوع ثالث من التقابل، هو تقابل الضدين، والضدين أمران وجوديان، طبعا يختلفون عن السابق. السابق الاثنين هم كانوا يعني الملكة والعدم، وجود وعدم، ملكة وجود، وعدمها طبعا عدم. يعني الملكة والعدم أمران، واحد وجودي واحد عدمي، والنقيضين أيضا أمران وجودي وعدمي. أما الضدين، الكلام الآن بالضدين، مثل الليل والنهار، والبرودة والحرارة، والشجاعة والجبن، تلاحظون أنه أكو تناقض بيناتهم، تناقض كأنما. هذه نسميها بتقابل الضدين، وهما أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد. هسه الليل والنهار يتعاقبان على الكرة الأرضية، الحرارة والبرودة يتعاقبان على مثلا إبريق الشاي على النار حار جدا، بعد فد ربع ساعة أمام التبريد يكون بارد جدا، هذا البارد جدا نأخذه إلى النار يصير حار جدا. فتلاحظون أنه البرودة والحرارة تتعاقب على هذا إبريق الشاي. فإذن هما حرارة والبرودة مثالا ضدان، وضدان أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. هذا تعقل أحدهما على تعقل الآخر يشير إشارة بي إلى الذي يأتي بعده، وهو تقابل المتضايفين. المتضايفان أيضا أمران وجوديان، لكن يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. يعني إذا قلنا أمام، أكيدا يوجد شيء اسمه خلف، فتعقل أحدهما يعني تعقل الأمامية يوجب تعقل شيء يعني خلف. لو قلنا فوق، أكيدا يعني يوجد شيء اسمه تحت وياه إضافة إلى الفوق، وهكذا. لو قلنا علة يعني أكو معلول. هذا طبعا بالنسبة للمتضايفان أمران وجوديان يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، بينما الضدان أمران وجوديان لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. بقى شيء أخير من المبحث السابق، عندنا المتضايفان يجوز ارتفاعهما؟ نعم يجوز ارتفاعهما، جيد يجوز ارتفاعهما. العلة والمعلول متضايفان؟ نعم متضايفان. يرتفعان؟ لا ما يرتفعان. لماذا لا يرتفعان؟ قلتم قبل قليل أنه المتضايفين يجوز ارتفاعهما، فلماذا لم يرتفع مثل العلة والمعلول رغم كونهما متضايفين؟ الجواب لأن هاي لخصوصية خاصة بالعلة والمعلول، لا يمكن ارتفاعهما، وإلا القاعدة أنه المتضايفين يجوز ارتفاعهما. إلى هنا هذا كان الكلام في مبحث الأيام السابقة لمن فاته درس الأيام السابقة. ندخل اليوم، ندخل الآن إن شاء الله في مبحث هذا اليوم. مبحث اليوم أخوتي الأكارم، كما قسمنا اللفظ بما هو واحد إلى المختص والمشترك والمنقول والمرتجل، وكما قسمنا اللفظ بما هو متعدد يعني ألفاظ متعددة قسمناها، إذا كان المعنى واحد فهو الترادف، وإذا كان المعنى أكثر من معنى يعني ألفاظ متعددة ومعاني متعددة فهو التباين. إذن تقسيم اللفظ بما هو واحد، اثنين تقسيم اللفظ بما هو متعدد، ثلاثة اليوم تقسيم اللفظ مطلقا بغض النظر عن كونه واحد أو متعدد، تقسيم بلحاظ جديد. لاحظ شيء جديد، لاحظ هذا الاسم، هذا الاسم اللفظ عفوا اللفظ حتى يكون كلام منه. هذا اللفظ إلى جزء أو ليس له جزء؟ فإذا كان إذا لم يكن له جزء يعني ما بي جزء، هو أساسا حرف واحد مثل باء ب أو حرف قي، قي من يعني قي نفسك يعني قي فعل أمر من توقي قي، تلاحظون أنه قي بس حرف قاف، فهذا أو ب مثلا ب كتبت ب بالقلم، هذا الباء ليس له جزء. فإذا هذا الذي ليس له جزء، هذا الذي ليس له جزء أو ممكن يكون له جزء لكن جزءه لا يدل على جزء معناه. مثلا الآن لو قلنا شجرة، شجرة لفظ شجرة موضوع لهذه النبتة، شجرة تفاح شجرة برتقال، فلفظ موضوع لمعنى، لفظ الشجرة موضوع لهذا الشيء الذي يحمل الثمار. لكن سؤال، هل أنه جزء هذا اللفظ يدل على جزء المعنى؟ يعني لو قلنا مثلا الشجرة مكونة من ساق وجذر، نبدأ من الأسفل، جذر ساق أغصان أوراق، أكيدا مؤلفة من هذه الأشياء، جذر ساق أغصان أوراق، يعني هذه كلمة، هذه كلمة شجرة اسم شجرة، لو قلنا اسم شجرة هل أنه حرف الشين مثلا يدل على الأوراق، والجيم يدل على الأغصان، والراء يدل على الساق يعني، والتاء يدل على الجذر؟ أكيدا لا، أكيدا لا، أكيدا نعم. فلو قلنا مثلا شج وسكتت، شج ما قلت شجرة قلت شج، هل يدل هذا الحرفين شج يعني ما كملت، هل يدل على الساق والأوراق مثلا، عفوا على الأوراق والأغصان؟ أكيدا لا. هذا إذا كان عندنا لدينا اسم وبيه جزء، بيه جزء باعتبار أنه الشين جزء والجيم جزء والراء جزء والتاء جزء، هذا اللفظ الذي له جزء ولكن هذا الجزء الأجزاء لا تدل على جزء المعنى الموضوع له، لأن تعرفون أنتم الشجرة موضوع لهذا الشيء اللي هو النبتة. فإذا كان جزء اللفظ جزء الاسم لا يدل على جزء المعنى، هذا نسميه بالمفرد، مفرد. فالمفرد، إذا نعرف المفرد الآن، المفرد إما أنه ليس له جزء أو لا له جزء، ولكن هذا الجزء من الاسم من اللفظ لا يدل على جزء المعنى. فالمفرد هو اللفظ أو الاسم، اللفظ الذي جزءه لا يدل على جزء المعنى الموضوع له. الآن لو مثلا قلنا شخص اسمه محمد مثلا، محمد، لاحظون أنه لفظ محمد بأربعة حروف يعني بأربعة أجزاء، ميم حاء ميم دال. فلو قلنا طبعا موضوع هذا محمد لشخص، هذا الشخص شخص من الأشخاص، فلو قلنا نأخذ جزء من اسم محمد، لو قلنا الميم، هل يدل الميم على مثلا ربع هذا الشخص، ربعه مثلا الرأس، يدل الميم حرف يدل على الرأس مثلا؟ أكيدا لا. فإذا اسم مثلا اسم محمد هذا مفرد. جيد، إلى هنا إن شاء الله عندنا اللفظ اللي هو عبد الله، هذا اللفظ عبد الله موضوع لمن؟ موضوع لرجل، مثل ما محمد موضوع لرجل، فعبد الله كل هذا عبد الله موضوع لرجل. الآن لو نأخذ مثل، تلاحظون أنه عبد الله بجزئين، بعبد وبالله لفظ الجلال، فهذا هل لو أخذنا عبد، هذا اللفظ عبد يعني أقصد جزء الاسم، جزء الاسم، الاسم طبعا مكون من جزئين، لو أخذنا جزء عابد هل يدل على جزء هذا الرجل؟ مثلا يدل على الرأس والصدر مثلا؟ ماذا تقوله؟ أكيد. فهذا يعني هسه عبد الله موضوع لشخص واحد، عبد الله موضوع لشخص واحد، كما أن محمد موضوع، اسم محمد موضوع لشخص واحد. فمثل ما لو ناخذ حرفين هسه مثلا من حرف من اسم محمد، مح، ميم حاء، مح، مح، هاي حرفين من اسم محمد مح، لا تدل على جزء او نصف الرجل، هذا الرجل اللي هو موضوع لهذا الاسم. كذلك عبد الله، لدينا عبد الله موضوع لشخص، موضوع لرجل، فهل عبد يدل على هذا؟ عبد هو جزء اللفظ، نصف اللفظ، هل يدل على نصف الرجل مثلا النصف العلوي؟ لا اكيدا. جيد، فاذا اللفظ الذي له جزء مثل عبد الله له جزء عبد وله الله، هذا اللفظ الذي جزءه لا يدل على جزء المعنى، هذا نسميه بالمفرد. فالان المفرد، تعريف المفرد، هو اللفظ الذي له جزء مثلا وهذا الجزء لا يدل على جزء المعنى. فهسا عبد الله هذا الاسم، اسم عبد الله إلى جزء اللي هو بس عبد والله، لو ناخذ عبد لا يدل على جزء أو نصف الرجل هذا المسمى بهذا الاسم، وهذا نسميه بالمفرد، رغم أنه أهل النحو يسموه مركبا، لأن الجهة اللي ينظروا لها غير الجهة اللي ينظروا لها بالمنطق. أم هذا إذا كان اسم طبعا، أما لو كان صفة مثل نقول محمد صلى الله عليه وآله، ماذا به؟ عبد الله ورسوله، لو قلنا محمد عبد الله ورسوله هذه صفة، فهنا ليس اسم، ليس موضوع لشخص واحد، هنا صفة موضوع لشيء، أنه كون عبد وكون هذه العبودية لله، فمثل هذه الحالة يكون مركبا وليس مفردا. لماذا؟ لأن هنا في هذه الجملة محمد عبد الله، عبد الله ورسوله، عبد الله هذا هنا الجزء يدل على جزء المعنى، فعندما قلنا محمد عبد الله، عبد يدل على العبودية، والله يدل على هذه العبودية لله، فهنا يدل. فإذا كان الاسم أخوتي الأكارم، إذا كان الاسم اللي بالنحو يسموه مركب من جزئين مثل عبد الله، إذا كان اسم، إذا كان اسما فلا، فجزئه لا يدل على جزء المعنى، أما إذا كان وصفا فجزئه يدل على جزء المعنى فيكون مركبا. إذن المفرد جزئه لا يدل على جزء المعنى، والمركب جزءه يدل على جزء المعنى، على جزء المعنى. الآن لو قلنا الخمر حرام، هذا مفرد أم مركب ولماذا؟ طبعا نأخذ الخمر، الخمر يدل على هذا السائل المحرم، وكلمة حرام يدل على أنه محرم، فإذا هنا جزء اللفظ اللي هو الخمر حرام، هذا الجزء جزءه يدل على جزء المعنى فهو مركب. أحسنتم، مركب، والسبب أن جزءه يدل على جزء المعنى. لو قلنا الشمس طالعة، الشمس يدل على هذا الكوكب، طالعة يدل على طلوعها، أنه ليس يعني ليست خلف الكرة الأرضية، يعني خلف الجزء اللي احنا ساكنين به، وإنما فوق الجزء اللي احنا ساكنين به، فيكون الجزء جزء يدل على جزء المعنى فهو مركب. اخوتي الاكارم، هذا المركب اذا كان ممكن ان يكون الكلام تام، ممكن ان يكون تام، فالمركب نسميه مركب تام، مثل لو قلنا الشمس طالعة، او لو قلنا قيمة كل امرئ ما يحسنه، أو قلنا اتقي شر من أحسنت إليه، هذا كلام تام فنسميه مركب تام، مركب لأن تعرفون مركب من أجزاء وكل جزء يدل على جزء، أنا نسمي مركب تام. أما لو كان الكلام غير تام، مثلا لو قلنا قيمة كل امرئ وسكتت، ما به قيمة كل امرئ، سكتت، فهنا يكون مركبا ناقصا. إذا نعيد ترتيب البحث، تقسيم اللفظ بما هو لفظ بغض النظر عن كونه واحد أو متعدد. إذا كان هذا اللفظ له جزء ممكن يكون ما بي جزء مثل حرف الباء، أو ممكن يكون بي جزء اللفظ ولكن جزءه لا يدل على جزء المعنى الموضوع له فهو المفرد. أما إذا كان هذا اللفظ بأجزاء وهذه الأجزاء تدل على جزء المعنى الموضوع له مثل الخمر حرام موضوع لهذا السائل بأنه محرم، فلو أخذنا جزء اللي هو الخمر يدل على السائل وحرام يدل على هذا الحكم فيكون مركبا إذا كان جزءه يدل على جزء المعنى. هذا المركب اللي تكلمت عليه اللي جزء يدل على جزء المعنى، إذا كان يحسن السكوت عليه والمعنى كامل نسميه مركب تام، وإذا كان المعنى غير تام وننتظر تكملته هذا نسميه بالمركب الناقص. المركب التام هسه اللي وصلنا الكلام إلى المركب التام، المركب التام إما أن يكون خبر وإما أن يكون إنشاء. المركب التام مثل الخبر مثل الشمس طالعة أو الشمس غائبة الآن، السماء ممطرة، السماء صافية، هذا نسميه خبر، خبر يحسن السكوت عليه لأن مركب تام ويمكن أن نصفه بالصدق أو الكذب. الآن لو قلت الشمس طالعة هذا نستطيع أن نصفه، طبعا هو تام، نستطيع أن نصفه هنا بالكذب يعني النسبة غير مطابقة للواقع، فنقول الشمس غير طالعة الآن، يعني نستطيع أن نحكم عليه. لا تنسوا كلمة نحكم هاي أخذناها بالتصديق لأن هذا الخبر مورد من موارد التصديق، إحنا اتفقنا المورد الوحيد للتصديق. فلو قلنا الشمس طالعة تقولون هذا الكلام غير مطابق للواقع فهو غير يعني غير صادق. أما لو قلنا السماء صافية ستقولون نعم هذا الخبر يطابق الواقع، هذا نسميه خبر مركب تام لكن خبر. وممكن أن يكون المركب تام إنشاء، إنشاء إنشاء مثلا أكتب الدرس، أكتب الدرس كلام تام ولكنه نسميه إنشاء، يختلف عن الخبر بأشياء نتطرق لها بأثناء الحديث. فإذا أعيد البحث من جديد، التقسيم اللفظ بما هو لفظ بغض النظر عن كونه مفرد أو متعدد. إذا كان جزء اللفظ يدل على لا يدل على جزء المعنى الموضوع له فهو المفرد، وإذا كان هذا اللفظ بأجزاء بجزئين مثلا الشمس طالعة، لو أخذنا الشمس اللي هي جزء اللفظ سوف تدل على جزء المعنى الموضوع له، يعني هذا جزء الشمس طالعة تدل على أنه يوجد شمس ويوجد طلوع للشمس يعني نهار، فلو أخذنا جزء يدل على جزء المعنى. الخمر حرام يدل الخمر، نأخذ بس الخمر الآن، جزء اللفظ هو الخمر لأن يعني الكلام كله هو الخمر حرام، أخذ جزء الكلام اللي هو الخمر، الخمر يدل على السائل. فإذا هذا إذا كان جزء يدل على جزء المعنى فهو المركب. هذا المركب مركب من أجزاء، إذا كان يحسن السكوت عليه وكلام كامل لا يحتاج إلى تتميم نسميه بالمركب التام، وإذا كان الكلام ناقصا ويحتاج إلى تتميم مثل قيمة كل امرئ وسكتت، ما به قيمة كل امرئ، بس لو قلت قيمة كل امرئ ما يحسنه صار الكلام تام. فإذا لم يكن الكلام يحسن السكوت عليه وانتظر تكمله فهو المركب الناقص، وإذا كان الكلام كامل ولا يحتاج إلى تتميم فهو المركب التام. هذا المركب التام يقسم إلى قسمين، هذا المركب التام إذا كان مما يصح أن نصفه بالصدق والكذب نستطيع أن نحكم عليه فهو الخبر، وإذا كان لا يصح أن نصفه بالصدق والكذب ولا نستطيع أن نحكم عليه فهو الإنشاء. نقرأ إن شاء الله بعد هذا المقدار، وإذا يوجد شيء لدينا نتكلم عنه. المفرد والمركب ينقسم اللفظ مطلقا يعني بدون تحديد غير معتبر فيه أن يكون واحدا أو متعددا إلى قسمين، يقسم إلى قسمين. أولا أو أليف المفرد، ويقصد به المنطقيون أولا إما أن يكون اللفظ الذي لا جزء له ما بي أجزاء مثل الباء من قولك كتبت به القلم، فالباء ما بي أجزاء فهو المفرد. وقي فعل من وقى يقي، قي فعل أمر. ثانيا يعني يمكن أن يكون هذا أو ثانيا اللفظ الذي له جزء، إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حين هو جزء له، مثل محمد، محمد إلى أجزاء، علي له أجزاء مو مثل الباء، قرأ له أجزاء، عبد الله له أجزاء، عبد الحسين له أجزاء، وهذان الأخيران يعني عبد الله وعبد الحسين إذا كان اسمين لشخصين، يعني عبد الله اسم لشخص وعبد الحسين اسم لشخص، فأنت لا تقصد بجزء اللفظ اللي هو عبد، هذا الجزء الأول جزء عبد الله جزء، والله الجزء الثاني، والحسين اللي هو الجزء الأخير من عبد الحسين، فلا تقصد بهما معنى أصلا حينما تجعل المجموع، حينما تجعل مجموع الجزئين دالا على ذات الشخص. يعني لو كان عبد الله اسم لشخص، فإذا أخذنا عبد مثلا عبد الحسين، عبد الحسين موضوع لشخص، فلو أخذنا عبد لا يدل على جزء هذا الرجل، والحسين يدل على الجزء الثاني منه. نعم، وما مثل هذا الجزء إلا كحرف ميم من محمد وحرف قي من قرأ، يعني مثل ما أنه حرف ميم لا يدل على جزء هذا الرجل، على ربع محمد، كذلك عبد لا يدل على جزء هذا الرجل. نعم، في موضع آخر قد تقول عبد الله وتعني بعبد معناه المضاف إلى الله تعالى، كما تقول محمد عبد الله ورسوله، وحينئذ يكون نعتا يعني صفة لا اسما، ومركبا لا مفردا. هنا يصير مركب لأن هنا جزءه لأن جزءه يدل على جزء معناه. أما لو قلت محمد ابن عبد الله، هاي عبد الله هنا اسم، فهذا عبد الله، هذا عبد الله هو الرجل اللي هو والد النبي، فعبد لا يدل على جزء والد النبي، فعبد الله مفرد هو اسم أبي محمد يعني أبو النبي، فإذا عبد الله اسم أبو النبي، اسم الرجل والد النبي، فجزءه لا يدل على جزء المعنى. أما النحويون أهل اللغة أهل النحو، فعندهم مثل عبد الله إذا كان اسما، فهسه عندهم اسم عبد الله، احنا عندنا بالمنطقة حاليا اتفقنا أنه مفرد، لكن بالنحو عندهم مركب، إذا كان اسما لشخص فهو مركب لا مفرد، لأن الجهة المعتبرة لهم في هذه التسمية من عندما يقولون مركب تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطق، المناطق ينظرون إلى المعنى إلى المسمى، بينما أهل النحو ينظرون إلى الاسم. إذ النحوي ينظر إلى الإعراب والبناء، فما كان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد، وإلا فمركب، يعني إذا أكثر من يعني مو بناء واحد، أكثر من بناء أو أكثر من إعراب، فعبد الله أحدهما مرفوع والآخر مجرور، فيعتبروه مركب. فلو قلنا مثلا جاء عبد الله، فعبده مرفوع يعني فاعل، لكن الله راح يصير مجرور بالإضافة، فينظرونه أنه هذا مركب من جزئين. نعم، كعبد الله علما يعني اسم، فإن عبد له إعراب والله له إعراب، أما المنطقي فإنما ينظر المعنى فقط، ينظر إلى المسمى. إذن المفرد عند المنطقي هو اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه، يدل على جزء معناه حين هو جزء. أما المركب ويسمى القول، وهو اللفظ الذي له جزء، المركب إلى جزء، وهذا الجزء يدل على جزء المعنى. نعم، وهو اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء، يعني عندما نأخذ الجزء فقط يدل على جزء المعنى. مثل الخمر مضر، هذا الخمر مضر، هذا الكلام بجزئين، الخمر والجزء الثاني هو مضر. طبعا هذا الخمر مضر موضوع لهذا السائل الذي مؤذي مضر، فالجزئان الخمر ومضر يدل كل منهما على جزء معنى المركب. لو قلنا الخمر يدل على جزء المعنى فيدل على السائل. ومنه الغيبة، ما بها الغيبة جهد العاجز، فالمجموع مركب. طبعا كل هذا الغيبة وجهد العاجز كله مركب من جزئين، الغيبة وجهد العاجز، فالمجموع مركب. وجهد العاجز طبعا جهد العاجز راح يصير خبر،
وجهد العاجز مركب أيضا. ليش؟ لأن جهد يدل على معنى، العاجز يدل على معنى. فتلاحظون أنه هذا الكلام كله مركب، لكن الغيبة مفرد وجهد العاجز مركب. راح يعطينا هسه راح يعطينا جزئين، يعني جزئين من الكلام، وكل جزء أيضا مركب. ومنه شر الإخوان ما به شر الإخوان من تكلف له. فالمجموع مركب، كل المجموع الجملة كلها مركبة، وشر الإخوان مركب لأن جزء يدل على جزء المعنى، ومن تكلف له مركب أيضا. نقرأ إن شاء الله نكمل. أقسام المركب، اتفقنا هسه المركب عرفنا أنه جزء يدل على جزء المعنى. فالمركب يعني اللي جزء يدل على جزء المعنى، تام وناقص. تام إذا كان يحسن السكوت عليه، كلام تام أنا أقدر أسكت، بعد ما تنتظرون من عندي تكملة. أما الناقص لا، تنتظرون من عندي تكملة. جيد، فالمركب تام وناقص. والتام هذا التام الذي يحسن السكوت عليه يقسم إلى خبر وإنشاء. خبر اللي هو يمكن وصفه بالصدق والكذب، والإنشاء لا، لا يمكن وصفه. نقرأ التام والناقص. أولا، بعض المركبات للمتكلم أن يكتفي به في إفادة السامع. تكتفون بالكلام لا تحتاجون أكمل لكم، والسامع أنتم لا ينتظر منه مني إضافة لفظ آخر لإتمام فائدته، لأن هو تام بعد كلام، يعني وصلت الجملة كاملة. مثل الصبر شجاعة. الصبر شجاعة كلام تام. بعد، قيمة كل امرئ ما يحسنه، كلام تام. إذا علمت فاعمل، إذا علمت فاعمل، إذن هذا كلام تام. فهذا هو المركب التام، ويعرف نعرف المركب التام بأنه ما يصح للمتكلم السكوت عليه، كلام تام ويمكن السكوت عنه. أما اثنين، أما إذا قال قيمة كل امرئ وسكتت، ما كلام غير تام. أما إذا علمت، إذا علمت ماذا؟ تنتظرون أن أكمل، فأقولكم إذا علمت فاعمل. فإذا إذا كان الكلام غير تام ماذا نسميه؟ يعني تنتظرون مني التكملة. أما إذا قال المتكلم قيمة كل امرئ وسكت، أو قال إذا علمت بغير جواب للشرط، لأن تعرفون تو إذا شرطية، فيحتاج هذا فعل الشرط يحتاج إلى جواب الشرط. إذا علمت بغير جواب الشرط فإن السامع أنتم يبقى منتظرا ويجده ناقصا. شوف إنه الكلام ناقص حتى يتم كلامه. فمثل هذا يسمى المركب الناقص، ويعرف عرفون المركب الناقص، ويعرف بأنه ما لا يصح السكوت عليه. السكوت غير منافع في إفادة الكلام، بل تنتظرون مني تكملة الكلام. طبعا وهذا المركب التام يقسم إلى الخبر والإنشاء. المعنى، سؤال لطيف. المعنى أنه مثلا لدينا أخوان، أصدقاء، صديقات بالنسبة لكم، عندكم هذه أخو يعني صديقات. شر هذا هؤلاء الأصدقاء الذي تتكلف له، يعني عندما مثلا يكون مدعو، أنت مثلا عندما يريد أن يأتي أنت تحس بالحرج، فيجب أن توفر له بعض الظروف المناسبة، فتتكلف له بنوع الطعام مثلا، بوضع البيت. فهذا إذا يعني إذا كان تتكلف له، تضطر إلى تتكلف له مثل هذا الضيف، فهذا هو شر الأخوان. فشر الأخوان من تكلف له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.